وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيخ الفاضل أثار إشكال بذاك الدرس بعد على مسألة الرواية التي استثنت، قال نعم ما شاء إلا سجدة، فقد يقال إلا سجدة لا أقل إلا سورة السجدة من سور العزائم، وإذا تنزلنا آية السجدة من سورة السجدة. أما نحمل كلمة السجدة إلى العزائم، يعني قضية تحتاج إلى تحميل زائد. أنا تأملت بالمسألة بس ما وصلت النتيجة، فإن شاء الله في وقت آخر قريب تأمل بها أكثر. يعني محتمل على أنه لفظة السجدة إلا السجدة، يعني تعطي شنو معنى السجدة؟ هي طبعا بها احتمالات، أنه يو سور العزائم كلها أو خصوص آيات السجدة من سور العزائم، أو نقول لا هذا احتمال جديد يصير، أو خصوص آية
سورة السجدة.
وإذا كلش سورة السجدة هاي هنا، يعني نحن ويا الرواية طبعا
خليها واجب علينا الشيخ نحضر بيها ونشوف.
والله يا ريت سوي نشاط علمي واحد يسوي بيها.
احنا ما عندنا بس هاي الرواية، حتى
هاي الرواية الصحيحة، البقية ضعيفة السنة.
شفت كلهم
ضعيفات.
شيخنا التخريج أنه نلاحظ هل استقرت أسماء السور في تلك الحقبة بهالتسميات الموجودة الآن أم لا؟ فإذا تأكدنا أنه ماكو استقرار في تلك الأزمان أنه سورة السجدة معناتها هاي السورة،
يبدأ أكو استقرار لأنه تسمية الآيات عهد الأئمة عليهم السلام من قرأها كذا له.
شيخنا العفو ماكو في اعتبار ذلك روايات كثيرة تسمي هواي من السور بأسماء أخرى.
نادر طبعا، آل عمران لها تسمية مثل بني إسرائيل يعني، بس الطابع العام يقول لك هاي آية لها هذا الاسم موجود. أكو بعض السور مثل سورة الإسراء لها اسم آخر، قد تسمى باسم آخر، بس يبدو أنه هاي الأسماء خلاص مسمين بها سور. هذا نشاط علمي، إذا واحد يبحث بها يشوف على أنه هاي لفظة السجدة شنو اللي تطي بيه. زين، من المحرمات على الجنب وهو المحرم الأخير، هل يحرم عليه الدخول إلى المشاهد المشرفة يعني مراقد الأئمة عليهم السلام أم لا؟ وبكلمة، هل المشاهد تلحق بالمسجدين مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، لا يجوز الدخول في المشاهد ولو على نحو الاجتياز هكذا، أم إن المشاهد تلحق بالمساجد التي يجوز فيها بنحو الاجتياز دون المكث، أم لا تلحق لا بالمسجدين ولا ببقية المساجد؟ سيد المصنف يبدو عنده أنه ما تلحق إلا من باب الاحتياط، وأغلب اليوم فقهائنا يقولون تلحق بالمساجد من باب الاحتياط، المشاهد المشرفة تلحق بالمساجد إلا أنه من باب الاحتياط دون الفتوى. على أي حال، بعض ذهب إلى إلحاقها ببقية المساجد، فلا يجوز الدخول فيها إلا بنحو الاجتياز، ندخل من باب القبلة ونطلع من باب الطوسي، هذا معنى بنحو الاجتياز بناء على إلحاقها ببقية المساجد. واستدل على الإلحاق بأدلة ثلاثة. الدليل الأول، إن روح المسجدية في المشاهد أتم منها في المساجد. وما معنى روح المسجدية؟ يعني كون المسجد محلا للعبادة والتقرب به إلى الله، هذا الروح موجود في المشاهد بصورة أتم وأكمل. فإذا كان لا يجوز الدخول في المساجد لأجل إنها محل العبادة، فلا يجوز الدخول في المشاهد بصورة آكد، كونها محل للعبادة آكد من بقية المساجد. هذا شنو الدليل الأول؟ أريد أعرضه بصورة أخرى. ما معنى إن الروح في المشاهد وهي العبادة هي أشد منها في بقية المساجد؟ ماذا يقصد بهذه الطريقة؟ يعني ما فهم عن هذه الطريقة، لازم نرجحها إلى قضية علمية. نقول إما يقصد صاحب هذا الدليل التمسك بالأولوية، أو يقصد الطريقية في المساجد. معنى الأولوية يقول إذا كانت حرمة الدخول في المساجد لأنها العبادة أتم والتقرب بها إلى الله أشد، فمن باب أولى تثبت الحرمة في المشاهد لأن العبادة أشد والتقرب بها أكبر. يقصد الأولوية لعله. إذا كان يقصد الأولوية فواضح، هاي أولوية عقلية ولا دليل على حجيتها كما وضحنا أكثر من مرة. أو كان يقصد لا، نشوف بالله هذا العلو أولى. هسه هذا اللي قصده، يقول صحيح الروايات قالت لا يدخل الجنب المسجد اللي تقدمت عندنا إلا مجتاز، إلا أن المسجد لا خصوصية فيه، وإنما المسجد هو طريق للعبادة. كأنه تقول الرواية لا يدخل الجنب أماكن العبادة، أماكن التقرب إلى الله، وكلمة المسجد في تلك الروايات هي طريق لمعرفة أن هذا مكان للعبادة. فإذا حملت كلمة المسجد على الطريقية فيمكن أن يقوم مقامها المشاهد، لأنها أيضا طريق للعبادة والتقرب. أعتقد هذا أولى من ذاك.
اي
بس المهم يعني هو اولى، اولى يعني بس مو صحيح، بس اولى حمل العناوين الوارده في الروايات على الطريقيه. المسجد ما له خصوصيه، المسجد انما جاء به كطريق لمعرفه ان هذا محل العباده. خذ قطع المشاهد الائمه هي محل العباده، ان كان يقصد هذا ايضا هذا مردود. فان الاصل في العناوين هي الموضوعية لا، وحملها على الطريقية تحتاج إلى قرينة. كون يذكر لنا قرينة على ذلك، ما عنده قرينة نقول له لا أنت قاعد ترتكب خلاف الأصل. كلمة المسجد المذكورة في الروايات هي عنوان، والعنوان الأساس فيه هو الموضوعية، حملها على الطريقية يحتاج إلى قرينة. ذكر احنا هذا البحث فقط هيك، يعني ما تكلمنا به زايد، وما ادري اذا جانه قريب اتكلم به. وما لان اليوم ما له ذكر شيخ، وما ذكرها من يوم انا حاولت اقرب القضيه، وعد يعني اذا اجى عن قريب نتكلم بها اوضح. بس الرد هذا علي، انت عنوان الاصل في الحمل على الموضوعيه، هاي خلاص تريد تقول لي احمله على الطريقيه مو حرام عليك، ما عندي مشكله انا، بس انت كنت تجيب لنا قرينه، ما قاعد تجيب لنا قرينه على ذلك، فيبقى اذن العنوان محمول على الموضوعيه خلاص بعد. هذا الدليل الاول، هذا الرد عليه. خلينا نشوف والله الدليل الثاني لعله افضل. الدليل الثاني ان ترك المكث، مكث الجنب في المشاهد هو تعظيم لشعائر الله. هاي صغرى، الكبرى تقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. زين، هذا الدليل الشيخ أيضا علق عليه، يعني علق عليه بما يرجع إلى الصغرى، إن تعظيم الشعائر قبل ما نقول عليها واجبة، ترك المكث تعظيم للشعائر، تعظيم الشعائر لها مراتب وليست بجميع مراتبها واجبة. الآن ويا الجنب هسه، إذا قلنا يجب تعظيم الشعائر، إن ترك المكث هو تعظيم للشعائر، نقول هكذا. إذا أزيج تقول كنت تلتزم في هذه القضية، كن لابد تلتزم إن الشعائر بجميع مراتبها واجبة بالنسبة للجنب، فلا يحق له مس حتى حائط المشهد، لأن هذا تعظيم للشعائر، فلا يحق له بعد شنو حتى مسح باب المشهد لأنه تعظيم للشعائر. كم بعد عندك الآن؟ حتى احتمال أنه المرور منه عن قريب وهو جنب، فإذا كانت القضية تعظيم للشعائر فلا بد جميع مراتب الشعائر تتب وجوه، وحيث نجزم إن جميع المراتب ليست بواجبة، جميع المراتب ليست بواجبة، فيقتصر لابد على القدر المتيقن، والقدر المتيقن غير واضح عندنا ومنه الآن من دني الأمور، فلا نفتي، فلا نعلم إن ترك المكث هل هو من الشعائر اللي فيها تعظيم أم لا، لا نعلم. بل العكس، قد يكون الدخول في تعظيم للشعائر، دخول الجنب في المسجد في المشهد في تعظيم للشعائر، كما لو كان جنبا والقافلة على وشك الرحيل ولا يسعه الوقت للاغتسال و فلو دخل هنا شنو؟ هذا بتعظيم للشعائر، يعني بالرغم من انه على هاي الوضعية قال انا اريد ادخل، هذا مو هتك للشعائر، تعظيم للشعائر وبكلمة. تعظيم الشعائر كعنوان بعرضه العريض ليس بواجب بجميع مراتبه، إلا إذا استلزم، إلا إذا استلزم للجنوب من الدخول هتك حرمة المشهد، هذا أي هذا ما يصير. أما لا، الدخول لا لهتك حرمة المشهد، كون في قضية القافلة على وشك الرحيل هذا ما بيهتك لحرمة المشهد. هاي من حيث الصغرى أنه تعظيم للشعائر. من حيث الكبرى، قضية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هاي الآية ما بيها دليل على وجوب تعظيم الشعائر بقرينة من تقوى القلوب، فإن المستحبات إذا واحد يأتي بالشعائر على نحو الاستحباب يقال إنه ماذا؟ من تقوى القلوب أيضا، فإن تقوى القلوب كما تحصل في وجوب الحفاظ على الشعائر تحصل أيضا في المستحبات العمل بهذه الشعائر، فإن قضية تقوى القلوب لا تختص بالواجبات. هذه الآية لا دلالة لها على وجوب التعظيم، فإذن هذا الدليل الثاني أيضا قابل للمناقشة. خلينا نشوف الدليل الثالث. الدليل الثالث التمسك بصحيحة بكر بن محمد. هذه الرواية رجاء مهمة جدا. يقول خرجنا، هو هذا بكر بن محمد، من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام، فلحق بنا أبو بصير. الظاهر هذا أبو بصير مو ليث ابن البختر المرادي، لا ذاك يحيى بن القاسم، لأن ذاك تدرون كان بصير، فهذا لحق بنا يعني ما عنده مشكلة الظاهر، الممكن أن تنتقل. المهم لحق بنا أبو بصير، قال أنا أريد أروح وياكم. يقول خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم، أكيد ما أدري، حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال يا أبا محمد، أما تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال فرجع أبو بصير ودخلنا. تقريب الاستدلال يتوقف على تمامية مقدمتين، من دونهن هاي الصحيحة ساقطة. المقدمة الأولى أن نقول كلمة لا ينبغي، أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل، أن المدلول لكلمة لا ينبغي هو الحرمة لا الكراهة، إذ لو حملت كلمة لا ينبغي على الكراهة فلا تكون هذه الرواية دليل على حرمة دخول الجنب المشهد. هاي مقدمة. المقدمة الثانية، هاي أثبتها، المقدمة الثانية نقول صحيح أن أبا بصير دخل على الإمام ولكن في حال حياته، احنا الآن نتكلم عن في حال الممات، إلا أن حرمة الأئمة عليهم السلام أموات كحرمتهم أحياء، يعني من هاي الناحية ماكو خصوصية، ماكو خصوصية لحرمة الإمام لأنهم أحياء عند ربهم طبعا الأئمة يرزقون، فنقول لا خصوصية للدخول في حال الحياة، وإنما يشمل الدخول في حال الممات أيضا، لأن حرمة الأئمة عليهم السلام ما تتفرق بها بين الأحياء والأموات. مقدمتان، إذا ناقشت في المقدمة الأولى وقلت لا ينبغي لا تدل على التحريم وإنما على الكراهة سقطت هذه الرواية، وإذا تمت ولكن ناقشت أن هذه الرواية ناظرة في حال الدخول لا يجوز، حال الأحياء، وأما في حال كونهم أموات الرواية غير شاملة أيضا لك حق تناقش، فأنت تحتاج إلى إثبات كلا المقدمتين، ومن دونهما هاي الرواية معطلة. هسا المقدمة الثانية أعتقد ما بها مشكلة، ما أحتمل أكو خصوصية لحرمة الأئمة في حال الأحياء، حرمتهم مستمرة حتى في حال الممات. إذا أكو ثمت مشكلة على المقدمة الأولى، كيف نثبت إن التعبير بلا ينبغي يدل على التحريم؟ تصدى السيد الخوئي رضوان الله عليه لذلك، هذا من الأفكار المهمة جدا. يقول كلمة لا ينبغي، هو هيك السيد الخوئي قاعد يسولف، يقول معناها لا يتيسر ولا يتمكن من الفعل. لا ينبغي أن يكذب المؤمن، يعني معناه شنو؟ لا يتمكن ولا يتيسر له ذلك، هذا هو معنى لا ينبغي. منين جاءها السيد هو ما ندري، هو يجي قال لنا خلنا نلتزم بالله بهاي الشغلة وبعدين نشوف شلون. ثم قال السيد الخوي، شوف هاي العبارة المهمة، يقول وحيث إن هذا الشخص افرض أبو بصير أو هذا اللي يريد يكذب هو يتمكن تكوينا من الكذب، ما حد لازم لسانه، وابو بصير يتمكن تكوينا من الدخول، بس يمشي ويدخل تكوينا، يتمكن او لا يتمكن. اذن فيتعين لا يتمكن تشريعان، لا يتيسر ماذا؟ تشريعان مو تكوينا. جيتها؟ يقول ومعنى عدم التمكن التشريعي ومعنى عدم التيسر التشريعي الحرمة. ثم استشهد بذلك بقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. لا الشمس ينبغي، شنو يعني ينبغي؟ يعني ما تتمكن. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني لا يتيسر لأحد من بعدي أبدا. هسه هاي الآيتين شنو لها شاهد؟ هاي اللي جاب سيد أخوي، يبدو على أنه اللي يفسر لا ينبغي بعدم التمكن عدم التيسر قرينة دن الآيتين. فالسيد أخوي رحمة الله عليه فسوانا إعلام قال لا ينبغي، وين ما تشوفونها بالروايات على ذمتي خلوها، عملوها على التحريم. اللهم الا لا قامت قرينه، هذا بعد نقول مطلب ثاني، قامت قرينه لا ينبغي على الكراهه شيء اخر، لان الاساس لا ينبغي تدل على التحريم. فتمت المقدمه يا ما تمت؟ تمت المقدمه. لا ينبغي يعني لا يتمكن لا يتيسر تشريعا، معناها التحريم. فعلى هذا الاساس تم الدليل الثالث بكلا مقدمتي. خلاص بعد لا ينبغي ظاهرة في التحريم، وحرمة الأئمة أحياء كحرمتهم أموات. خلاص بعد زين. المصنف ناقش بالمقدمة الأولى، بس شلون مناقشة؟ قال فلعدم ظهور لا ينبغي في التحريم، ها بس ليش ما لها ظهور في التحريم؟ عجب يعني كلام السيد الخوي في ذلك، لاحظ كيف؟ هنا يوجد بيانان لهذه العبارة من الشيخ. شنو معنى لا ينبغي غير ظاهرة التحريم؟ أكو بيانان لها. البيان الأول يعني أساسا هي من الأساس وفي حد نفسها هي الكلمة هي نفسها لا دلالة لها على التحريم كما يعتقد السيد الخوي، وإنما هي بحد نفسها دالة على الكراهة. هذا البيان الأول. يعني هسه راح أبين لكم عن البيان الثاني للعبارة. شنو معنى هاي الكلمة ليس فيها دلالة على التحريم في حد نفسها؟ لأنه نحن نتساءل أن السيد الخوئي رضوان الله عليه حينما فسر لا ينبغي لا يتيسر لا يتمكن نطالبه بالمصدر في هذا التفسير. هل العرف يقول بذلك؟ هل تصريح من كلمات اللغة؟ إذا أكو تصريح كوني برزنا يا سيد الخوئي، ما شفنا تصريح، بل العكس، أهل اللغة قاموس المحيط لسان العرب مدري منه يقولون لا ينبغي مو بمعنى لا يتمكن لا يتيسر. هم شنو ما يفسرون لا ينبغي، يقولون يروحون للإنبغى، نفس الشيء يعني عكسه. إنبغى بمعنى يقول طلب الشيء. شنو هذا يبغي؟ يبغي يعني يطلب الشيء، يقول بغى يعني طلب الشيء. زين يقولوا هاي كلمة يبغي يطلب الشيء يكنى بها حينما تأتي هذه العبارة، يكنى بها عن معاني. واليوم احنا تعال استعمالاتنا العرفية يكنى بها عن يليق، ينبغي لك ذلك يليق لك، ينبغي يعني يناسب لك هذا الشيء، وغير ذلك من التعبيرات. فكلمة لا ينبغي يعني لا يطلب الشيء، وحيث هاي تتكنى عن من كناية؟ عن عدم المناسبة، عدم اللياقة، فلا يليق لك ذلك، لا يناسب لك ذلك أن تفعل. هذا اللسان وين ينسجم؟ أحسنتم، ما ينسجم وين التحريم. هو هذا المقصود من البيان، هي نفسها اللفظة ما بها دلالة على من. والآيتان اللي يمكن يجعل سيد قوه شاهد على تفسيره، لا، لأن القرآن الكريم أيضا فيه كلمة لا ينبغي ومدل على هذا التعبير، وهي قضية لا يتمكن لا يتيسر. هسه كما في قوله تعالى الآية اللي في ظني غير ذن الآيتين، أنه كلمة لا ينبغي في القرآن الكريم، إذا واحد يطلع لنا هذا التعبير، كلمة لا ينبغي مدل على التمكن وعلى التيسر، راحت من بالي إذا واحد يطلع لنا إياها. فإذا هذا البيان الأول لهذه العبارة، لعدم ظهور كلمة لا ينبغي في التحريم، هاي مقصود. أكو بيان آخر للعبارة، لا، إن كلمة لا ينبغي ظاهرة في التحريم، مثل ما يقول السيد الخوي، إلا إنه توجد قرينتان صارفتان لحمل النهي من التحريم على الكراهة. يلا شنو الفرق بين البيانين؟ البيان الأول، العفو، نشوف الموارد الأخرى من الآيات. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، شنو لا يتمكن؟ لا يليق به، لا يناسبه أن يتخذ ولدا. شوف جت هنا هذا المعنى، مو مثل ما تفضل به سيد الخوي رحمه الله. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ذلك، يعني شنو ما يناسبه وما يليق به. إذن كلمة لا ينبغي مو دائما في القرآن الكريم بمعنى عدم التمكن وعدم التيسر. هذا البيان الأول. قلنا البيان الثاني، لا، كلمة لا ينبغي ظاهرة في التحريم. كلمة لا ينبغي ظاهرة في التحريم، إلا أنه توجد قرينتان صارفتان على الحمل على الكراهة. شنو الفرق بين البيان الأول والثاني؟ البيان الأول كلمة لا ينبغي ليست ظاهرة في التحريم رأساً، البيان الثاني ظاهرة في التحريم، إلا هنا 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 في هاي الرواية
هناك صارف.
هناك صارف، واضح صار؟ فرق ذاك عبارة الشيخ ايش قال؟ لعدم ظهور لا ينبغي في الحرمة، شنو معناه؟ إما لأن في حد ذاتها ما لها ظهور في الحرمة، أو لا لها ظهور، بس اكو مش اكو في الروايه قرينتين صارفات تحتمل على القضيتين. خلينا نشوف والله شنو القرينه الاولى. القرينه الاولى السيد الخوي هو اللي ذكرها، يقول عندنا روايات تبين ان ابا بصير كان بصدد اختبار الامام. يقول اريد اشوفه لا يعني هم هل له مثل ما لأبيه من الكرامات أم لا؟ فيقول هي كانت بصدد الاختبار، والإمام شنو كان بصدد؟ الإعجاز. فكلمة لا ينبغي هل علاقة بالحكم الشرعي؟ لا علاقة. الرواية اللي رواية عبد الله بن جعفر الحميري عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن يعطيني من دلائل الإمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر عليه السلام. فلما دخلت وكنت جنبا قال يا أبا محمد ما كان لك فيما كنت فيه شغل، تدخل علي وأنت جنب؟ أنت شنو تمشي علي شنها؟ فقلت ما علمته إلا عمدا. قام يبدل، قال ولم تؤمن، يعني شنو عبالك انا ما اكشفك؟ قال لا ولكن ليطمئن قلبي. يا أبا محمد قم فاغتسل. فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك إنه إمام. فلا ينبغي ما مو صدد حكم شرعي في بيان قضية في خارج قضية واقع واقعها الذي بين الإمام إعجازه في المسألة. هاي واحد قرينا
هاي نفس الرواية ولا رواية ثانية؟
رواية ثانية بس نفس اللي هي الفكرة واقعة بها.
بس ما مصرح بهاي الرواية الشيخ لأنه في مقابل
اختبار. إيه يقول بس الدخول هنا مضمون الرواية واحد كأنه مضمون الرواية واحد يقول السيد الخوي زين. طبعا أخو عندي احتراض عليها
بعد ما اكتشف انه مجنب فقال له قم فاغتسل يعني هذا ولا ينبغي
اي لا
اغتسل هذا الامر ما يدل على انه عدم دخول
لا بعدين لا لا بعدين هذا الشيء مترتب على الاعجاز
وهو صحيح بعد الاعجاز امكان انه بعد الكشف يقول له لا تغتسل انه هو انت مجنب وعادي اقعد يمين مثلا انه لك الدخول
لا 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 قم فاغتسل قم فاغتسل يعني مو تقوم من المسجد اللي انت جنب فيه انت كشفت الجنب قال روح اغسل
يعني
دل اعمل يقول روح اغتسل انت جنب كشفتك عام. هاي قرينة قرينة ثانية اللي ذكرها سيد الفوز يقول لا اشكال في ان المجنب أو مو أن المذنب لا إشكال في أن الناس الذين تصيبهم الجنابة كانوا يدخلون على الإمام في مجالسهم وفي سفرهم للعلم الوجداني بأن كثيرا من الناس كانوا لا يبالون بمسألة الأحكام الشرعية أو يبالون في ذلك ولكن يتعمدون الدخول أو لا 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 يعلمون الحكم الشرعي. علم وجداني بأن بعض هؤلاء كان يدخل على الأئمة عليهم السلام ولم نسمع إن الإمام نهى شخص عن الدخول أو دخل وأمره بالخروج وحيث إن المسألة محل ابتلاء فيلزم أن يكثر السؤال وبطبيعة الحال يكثر الجواب ولا أقل يصل إلينا شيء أشياء من ذلك لا أقل تصل إلينا روايات كثيرة عن ذلك وتشتمل على التفريعات وغير من ذلك ولا توجد تلك التفريعات والروايات الكثيرة الدالة على ذلك. فهذه قرينة على أنه لا ينبغي أن تدخل يعني مكروه. واضح إن شاء الله.
زين. ثاني قرينة ثاني شغل شو ما؟
أي هاي القرينة ذكرها السيد أبو هاي القرينة مو واضحة. ليش مو واضحة؟ إنه مو بالضرورة الإمام إذا يريد يردع عن حاله لابد يكثف من عملية الردع. مو بالضرورة يكفي للإمام أن يوجد مناخ ولو بجملة من الروايات أو في أماكن أخرى من هنا ومن هنا يشكل لنا ارتكاز بين المتشرعة على عدم الدخول. يعني ليس من الضروري أن الإمام في باب مثلا يكثر من هذه القضية مو بالضرورة القضية ذلك. يعني في بعض الحالات إذا كانت الظاهرة متفشية مثلا إيه الإمام كن ما يكتفينا في بيان أما إذا كانت القضية مو واضحة بذلك الوضوح يمكن الإمام من خلال عدد قليل من الروايات يوجد ارتكاز يمنع المتشرع من الدخول على المحصوم في حالة الجنب. وعدنا في هذا الباب اللي مذكور تقريبا 5 روايات وأكثر هم من ذلك. هذا العدد يكفي لتشكيل هذا المناخ المتشرعي ويحقق لنا ارتكاز عند المتشرعة أن هذه العملية فماكو داعي ان تصل القضيه الى حد التواتر. وحد ما وصل ان قضيه متواتر اذن القرينه ضعيفه اللي ذكر سيده على اي حال، بس اكو قرينه الاولى اللي ذكرها قرينه لا باس بها. فعليه الادله الثلاثه التي حاولت ان تلحق المشاهد المشرفه ببقيه المساجد قابله للمناقشه. يلا شفت الفقيه المفروض شفتي
يفتي بالجواز شيخنا بناء على البراءه،
يجوز الدخول، مو يجب الدخول، يجوز الدخول بس، ولكن تجد اليوم رسائلنا العمليه شنو؟
احتياط.
فلماذا يتنزل الفقيه، لماذا يتنزل الفقيه من الفتوى الى الاحتياط؟ شنو الداعي؟ اكو داعي او ماكو داعي؟
ما
ها؟ شنو الداعي؟ ما هو الداعي الذي يجعل الفقيه يتنزل من الفتوى بالحكم بجواز الدخول الى الاحتياط؟ قضيه كيفيه يؤلها داعي شواهد، هذا باكر ابين لكم بعض الاسباب. احنا الاحتياط الوجوبي مو الى منشا واحد تعارض الادله وما قدر الفقيه، لا مناشا عديده ابين لكم اياها ان شاء الله باكر. واما المشاهد المشرفه فقد قيل بالحاقها بالمساجد اما لان روح المسجديه، روح المسجدية يعني غض النظر عن كلمة المسجد، قال خلنا نشوف للروح، وهي شرافة المكان وكونه محلا للعبادة. هاي الروح متحققة في المشاهد بنحو أتم، قلنا يو يقصد الأولوية يو يقصد تعامل مع العناوين على أنها طريق يحدث الموضوعية إلها، أو لأن هذا الوجه الثاني ترك مكث الجنب ودخوله وترك الدخول عطف على الترك ودخوله فيها في المشاهد نحو من تعظيم لشعائر الله. أي وش فيها الشعائر؟ يقول يجب تعظيمها التي هي من تقوى القلوب. وثالثة أو لصحيحة بكر بن محمد قريناكم يا يعني. والكل كما ترى. أما الأول فلاحتمال الخصوصية لعنوان المسجدية، هذا ترى يصلح على اثنين، إذا تقول أولوية ما أسلم بالأولوية، كنت تقطع بالملاك، إن الملاك الروح، لعله الملاك أصل المسجد، وأيضا قضية الطريقية ما لك حق، الأصل في العناوين الموضوعية شنو تحملها على الطريقية؟ هاي إن شاء الله قلنا أبحاث هاي موقتة، ما يمكن اليوم أنت كل شيء تحكي بنفس المكان، إن شاء الله إذا تجينا أوضح لكم إياها أكثر. النقطة الثانية؟
يعني أو
لا ما لها علاقة، هاي نفس المسجد. إيه إيه لا مو الروحة. وأما الثاني يقول صغراوية فلأن تعظيم شعائر الله بجميع مراتب ليس واجبة. يعني أنت كنت ثبت لي أن ترك المكث واجب وأنه من الشعائر، لأن الشعائر إلها مراتب، مو كل مراتبها واجب. عدم مس الجنب للحائط، حائط هذا من الشعائر، تعظيم للشعائر بس واجب؟ لعله عدم الدخول ايضا من ذلك مو واجب، مو يعني يجب عليك ان لا تدخل، فكون ثبت لي هاي من الشعائر الواجبه، ولا تقول لي نفس الايه ثبت لي هاي من الشعائر الواجبه، يصير تمسك بالعام، شوف المصداقيه. واما الثالث فلعدم ظهور جملة لا ينبغي في الحرمة. كلمة لا ينبغي غير ظاهرة في الحرمة، قلنا ليش غير ظاهرة؟ إما هي بحد نفسها غير ظاهرة أو لأجل وجود قرينتين على عدم الظهور. وعليه شنو عليه؟ يعني لابد نفتي بالجواز يجوز الدخول، ولكن فالإلحاق بالمشاهد لا بد وان يكون مبنيا على الاحتياط دون، فتكتب الاحوط وجوبا لا يجوز للجنب ان يدخل. ليش تحتاط؟ يكون لها مبرر معين. هذا ان شاء الله الى غد، والحمد لله رب العالمين.
الله اكبر. اشكركم شيخ طيب الانفاس.